بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، كنا شرعنا في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه، وأخذنا ترجمة لعبد الله بن عمر، ترجمة مختصرة حاصلها أنه عليه رضوان الله من خيار الصحابة ومن المكثرين في رواية الحديث. أول معركة شهدها عبد الله بن عمر ما هي؟ الخندق. لماذا لم يحضر بدرا ولا أحدا؟ كان صغيرا. نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يجيز في المغازي صغار السن، دون سن البلوغ ما يجيزهم. وأما اليوم فأصبح الصغار دروع بشرية قدمها بعض الجماعات لأغراضها الشخصية والسلالية والعرقية، يقدمون الصغار أطفال وأشباه أطفال، وهذا ظلم، إضافة إلى أنه شيء ليس مشروع، ظلم لهؤلاء الأطفال الصغار الذين لا يتحملون هذا الأمر ولا يستوعبون، بل هم ضحية من يغرر بهم. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما، هو وأبوه صحابيان، أبو عمر بن الخطاب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله. مفاتيح الغيب أي الأمور الغيبية التي اختص الله عز وجل بعلمها، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب. لا يعلمها إلا الله، أي تفرد الله عز وجل بعلمها. لا يعلم ما في غد إلا الله. نعم، هذا من علم الغيب، علم الغيب لا يعلمه إلا الله. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. فعلم الغيب لا يعلمه إلا الله. كثير من الناس يكثر من التحليلات والتخرصات والتخمينات، سيحصل كذا وسيكون كذا، يقولون يسمونها بالتنبؤات، وهي كهانة وادعاء لعلم الغيب. وأغلب هؤلاء ممن يتسلط عليهم الشياطين، يتسلطون عليهم، والشيطان قد يسمع شيء مما يوحى إلى الملائكة ويخلط، يسمع كلمة صدق ويخلط معها مئة كذبة، فيصدق الناس ذلك الكاهن أو ذلك الذي يسمونه المتنبئ بسبب أنه يوم من الأيام صدق في خبر ما، قال وقد قال يوم كذا وكذا فوقع كما قال، وعلى ظهر تلك التي صدق فيها يصدقون مئة كذبة. وإلى الأصل أن علم الغيب هذه لا يمكن أن يجزم بها الإنسان أو يعتقدها أو يقول بها إلا بنص معصوم، إما من كتاب الله أو من صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكم يقع الناس في خرافات وأخبار من هذه، أحيانا يقولون الساعة تقوم يوم كذا وكذا، قبل سنتين قالوا سينزل كوكب على الأرض في شعبان يوم 15 من شعبان، وسيحصل ويحصل، يبقى الناس خلاص قد رؤية هذا، وهذه الأيام هكذا يقولون أن هناك ما أدري إيش سينزل على الكرة الأرضية بحجم الأرض ما أدري كم مرة، ومن هذه الأشياء، ثم تمر ولا يحصل من ذلك شيء. ها؟ 2012 قامت قيامة الثورة، قيامة، نعم، أي نعم، وهكذا ما بين مدعي الخلافة الإسلامية وما بين مدعي القيامة وما بين وما بين أشياء الشيطان يتلاعب بهم، وهي ضربة من الكهانة. الإنسان لا يجرؤ أن يتحدث، أن يخبر بأمور الغيب عبارة عن توقع أو حدس أو عن رؤى منامية. بعضهم بطريق رؤيا منامية يبني عليها حكما، كما حصل في فتنة جهيمان الذي استباح الحرم وعطل الجمعة والجماعة لمدة 17 يوما، 17 يوما، والمسجد الحرام ما يصلى فيه لا جمعة ولا جماعة. إيش السبب؟ رأوا رؤيا أن فلان محمد بن عبد الله القحطاني هو المهدي، زوج أخته، نعم، زوج أخت جهيمان، وبنى عليها أمور وفكرا، وخلاص أنها ستقوم، سيكون هناك مبايعة للمهدي، وقد وافق اسمه، وقد رأوا فيه علامة المهدي واسمه محمد بن عبد الله،
فأتوا دخلوا على الحرم، وكان الحرم في ذلك الوقت ما يحرس مثل الآن، لا يوجد حراسة ولا يوجد مناوبة، إنما يوجد في بعض الأماكن أو إذا نزل بعض الملوك أو الوزراء أو أمراء الدولة يحرسونهم، أما على شكل دوري مثل الآن لا يوجد. وكانت تدخل السيارات تحمل الطعام إلى داخل الحرم، والناس يدخلون الجنائز. فأدخلوا في الأذان الأول عام 1400، على رأس عام 1400، يعني قبل كم؟ قبل 46 سنة من الآن. إذا عام 1400 كانت حادثة الحرم الذي حادثة جهيمان، دخلوا قبل صلاة الفجر في الأذان الأول، وأدخلوا سيارتين محملة بالطعام، الزاد والطعام، وأدخلوا سلاح ثقيل ومتوسط بصورة جنائز، لفائف مغطاة، رشاشات ومسدسات وأشياء على هيئة أنها سلاح، على أنها جنائز، وأدخلوها إلى الحرم الآمن. وكان الإمام السبيل رحمه الله تعالى، فصلى صلاة الفجر، ثم قام جهيمان هذا أخذ الميكروفون وجعل يؤشر لأصحابه أن يستلموا كل واحد مكانه الخاص الذي هو قد معد له، فصعد منهم جماعة إلى المنائر وجماعة أغلقوا الأبواب، وقام يتحدث عن أحاديث المهدي ويسردها ويشرح حال الناس، ومن أراد أن يقوم زجروه وأقعدوه، ما استطاع أحد أن يخرج إلا من فر في بداية الأمر، وكان من جملة من فر الإمام، وكانت ستعظم الفتنة، كانوا سيرغمونه ويكون أول من بايع وسيفتتن الناس، يقولوا خلاص قد بايع إمام الحرم وتعظم الفتنة، إلا أنه خلع شماغه وغطى نفسه بفنيلته ثم هرب، وكان من أول من خرج من المسجد رحمه الله تعالى. فعظمت الفتنة، عظمت الفتنة وحصل القلق. ثم بعد ذلك لما وصل الأمر إلى الدولة أن هناك جماعة نزلت إلى الحرم وأخذت الميكروفون وبدأت تبث على الناس أفكارها، عند ذلك جاءت التوجيهات بالتعامل مع هذا الأمر. قال الأمير نايف رحمه الله تعالى: لقد كنا قادرين بعون الله أن نقضي على هذه الظاهرة في خلال ساعات، ولكن امتثالاً للتوجيهات السامية وفتاوى العلماء على أننا نتعامل بها مع بما لا يتنافى مع أمن الحرم وبما يكفل سلامة المصلين والحجاج والمعتمرين. فبسبب هذا الأمر طالت الفترة إلى كما سمعت حدود 16 أو 17 يوما، مضت 10 أيام وهم يستخدمون معهم النصح، ويجعلون العلماء يلقون لهم الخطابات عبر المكبرات وينصحونهم ويبينون لهم، وهم رافضون، يأبون ذلك، يقولون سنقاتل حتى آخر لحظة، نعوذ بالله، فتنة عظيمة. بعد 10 أيام عند ذلك استأذن رجال الأمن ورجال الدولة أن يعطوا إذنا مطلقا لحسم الموقف، فأعطوا تصريحا لحسم الموقف بفتوى من العلماء لما استفحل الأمر. فعندئذ أدخلوا عليهم الغاز، الغازات السائلة السامة التي تجعله خاذل في مكانه ما يستطيع يتحرك، وهذا أخف شيء، وصبوا عليهم الماء، وأيضا مدوا أسلاك الكهرباء. ورغم هذا كله لما صبوا عليه الماء جعلوا يشربون من الماء، استفادوا منه وضوءا وشربا. وهكذا أيضا عند ذلك نقبوا، لأنهم نزلوا إلى القبو، يسمى بالقبو يعني البدروم، نزلوا إليه ثم أرسلوا نقبوا السطوح وأنزلوا عليهم القنابل الغازية السائلة، فكانوا يقربون لها البراميل التي فيها ماء فتنطفئ، يذهب مفعولها. يعني هناس أعدوا الفتنة بكل محتوياتها والعياذ بالله. ثم بعد ذلك حصل أن دخلوا بالمدرعات إلى داخل القبو، وقبضوا مجموعة منهم، مجموعة قد كانوا ألقوا أنفسهم في تصريف المياه، أماكن تصريف المياه، فماتوا منهم، وقبضوا على ما يقارب 70 رجلا منهم، منهم زعيم العصابة جهيمان، وبعد أخذ التحقيق معهم قسموهم على جميع مدن المملكة فأقاموا عليهم الحد بالسيف، ونصبوا منهم نحو 12 تقريبا إن لم تخني الذاكرة على باب السلام ضربا بالسيوف على رقابهم، وبقيتهم وزعوهم على بقية المحافظات فأقيم فيهم حد الإعدام تعزيرا، وقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. وبعد ذلك بعد أن طهر الحرم وغسل الحرم وأعيدت صيانته فتح المسجد للصلاة فيه ومزاولة الشعائر فيه والحمد لله. شاهد من هذا أن أولئك القوم بنوا فكرة خبيثة، فكرة فيها استباحة الحرمات والدماء وتعطيل الصلوات، عبارة عن رؤية منامية، وما أكثر هؤلاء في هذه الأيام من يفعل أعمال مجرد أنه رأى في المنام، رأيت في المنام كذا وكذا، والرؤية لا يبنى عليها أحكام. قال: مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله، لا يعلم ما في غد إلا الله، ولا يعلم ما تغيظ الأرحام إلا الله. معنى ما تغيظ الأرحام أي تخفيه الأرحام، يعلم ما تخفي الأرحام إلا الله سبحانه وتعالى. طيب سؤال، من يجيب عن هذا السؤال؟ اليوم مع وجود وسائل الكشف والطب يعرفون ما داخل الرحم، فما هو الجمع؟ نعم، لا يعرفونه إلا بعد أن يخلقه الله، بعد أن ينفخ فيه الروح. أما الله عز وجل فقد علم قبل أن يكون نطفة، علم ما هو الذي سيخلق لهذا الرجل. إذن هي عبارة عن صورة لشيء جاهز كنا لا ندركه بالعين المجردة، ومع تطور الوسائل أصبح الكشف إلى بطن الأم فيعرفون أن هذا غلاما ذكرا أو أنثى. وربما كثير من الأحيان يغلطون كثير من الأحيان، يقولون ذكر وهو أنثى أو العكس، أو يقولون سيخرج مشوها يخرج سليما أو العكس من ذلك، على حسب ما يتيسر لهم من النتائج، قد تكون دقيقة وقد تكون غير دقيقة. إذا لا يعلم ما في الأرحام إلا الله، وهؤلاء إذا علموا شيئا ما يعلمون به إلا بعد أن علمه الله وأذن الله عز وجل بعلمه، قد أخرجه وقد صار معلوما عند الله سبحانه وتعالى. وهكذا حالات الكسوف والخسوف والأمطار والطقس وغير ذلك من هذا الباب، ما يعلمونها إلا بعد أن يقدرها الله، قبل أن يقدرها الله ما يعلمون شيئا، إنما بعمليات حسابية وأمور أشياء قد يعلمون ذلك. قال: ولا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله. نعم، لا يعلم متى يأتي المطر إلا الله سبحانه وتعالى. ولا تدري نفس بأي أرض تموت إلا الله سبحانه وتعالى يعلم ذلك. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. يسافر الإنسان إلى بلد وهو لا يعلم أن في تلك البلد وفاته، تسوقه الأقدار إلى ذلك المكان الذي فيه وفاته. ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله تبارك وتعالى. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها، إنما أنت منذر من يخشاها، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. ولما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ يعني لست أنا أعلم منك، إن كان هناك شيء من العلم فيها فستكون أنت أولى بالعلم، أي الملك جبريل كونه الموكل بالوحي. رواه البخاري ومسلم. نعم، نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.